والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من حلقات برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هذه من نعم الله علينا أن نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله علينا أن نستمع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله علينا أن نتحلق حول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا من العبادات التي نتقرب بها إلى الله ونسأل الله عز وجل أن يجعلها سببا في رفعة الدرجات والحط من الخطايا والسيئات من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن نشر سنة النبي ومن استمع إليها فلا بد أن يناله نصيب من هذا الأجر العظيم الذي بينه عليه الصلاة والسلام وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء سنتحدث أيها الأحبة في هذا اللقاء عن غزوة فاصلة في تاريخ المسلمين وعن معركة عظيمة من معارك المسلمين وهي الغزوة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة بدر الكبرى هذه الغزوة من أعظم الغزوات التي خاضها الصحابة رضوان الله عليهم وهي مليئة بالدروس وبالعبر وهي ثمرة من ثمار التربية الإيمانية التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة وأيضا نؤكد على معنى عظيم أننا حينما نقرأ دائما في تاريخ الحضارات عن المعارك وعن الحروب دائما ما نرى قبل أن تقرأ تشعر بالدماء تسيل وتشعر بوقعها لكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غزواته ومعاركه هي عبارة عن قيم حضارية يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا يحث أصحابه عليها ومن ثم تجد أن هذه المعالم ترسم في قتال وفي جهاد الصحابة رضوان الله عليهم لعل هذا يتضح معنا بإذن الله عز وجل من خلال الحديث عن هذه الغزوة غزوة بدر الكبرى لماذا هذه الغزوة؟ كان المشركون يتربصون بالصحابة رضوان الله عليهم ويغيرون بين الفينة والأخرى على الرعاة فيسرقون ويقتلون وكانوا يفعلون أمورا منكرة تجعل من هذه الدولة الإسلامية الناشئة تجعلها مضطربة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالمثل فيرسل أيضا سرايا من أجل أن تأخذ قافلة لقريش أو عيرا لها أو نحو ذلك معاملة بالمثل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فكان من ذلك أن قافلة خرجت من مكة إلى الشام يقودها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الصحابة خطيبا وقال من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا فإن عيرا لأبي سفيان قد خرجت فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها والمقصود أن تأخذوها بدون قتال فقال بعض الصحابة لأن هنا سؤال كم الذين شاركوا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 317 رجلا أين بقية الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم لم يتهيأوا أصلا لقتال لم يخطر في بالهم أن معركة ستحدث والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحثهم على هذا المعنى ويقول لهم من لم يكن حاضرا فلا يخرج معنا. فقال بعضهم يا رسول الله إن ظهري يعني ناقتي في العوالي دقائق أحضرها وآتي ونذهب وأذهب معك. فقال من كان حاضرا معنا وظهره معنا فليخرج معنا. وبالفعل استعدوا وخرجوا. مكة علمت بالخبر فأرسل لهم أبو سفيان أن نعيركم سيعترضها محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ أهل مكة يستعدون بخيلهم وبرجلهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا بأموالهم وخرجوا بخيولهم وخرجوا بإبلهم وخرجوا حتى بالغواني من أجل أن يضربوا لهم بالدفوف وأخرجوا معهم خمورهم، كل ذلك من أجل أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبقى أحد في مكة إلا خرج أو أناب من يخرج عنه. وهنا موقف لأحد هؤلاء المشركين، وهذا الموقف فيه شيء من الطرفة. بدايته أن سعد بن معاذ رضي الله عنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إلى مكة، وكان من عادته إذا ذهب إلى مكة ينزل عند صديقه أمية بن خلف، وأمية بن خلف إذا ذهب إلى المدينة ينزل لدى سعد بن معاذ. فذهب إلى أمية وقال له انظر لي الكعبة أريد أن أطوف حولها. قال نعم، فخرج معه. في الطريق التقى أبو جهل بأمية بن خلف ومعه سعد بن معاذ، فقال يا سعد أراك تطوف آمنا وقد آويتم محمد محمدا والصبات معه. فقام سعد فسب أبا جهل سبا منكرا، فغضب أمية وقال يا سعد ارفق فإنك تتحدث مع سيد أهل الوادي. قال إليك عني يا أمية، والله لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنا قاتلوك. قال أمية هو أخبرك؟ قال نعم. قال تقتلونني في مكة أو خارج مكة؟ هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرا لا بد أن يقع، لأنهم يعلمون أنه مرسل من ربه كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال تقتلونني في مكة أو خارج مكة؟ قال لا أعلم، لكنه أخبرنا أن قاتلوك. فذهب إلى زوجته وقال أرأيت ماذا قال لي أخي من المدينة؟ قالت ماذا قال؟ قال إنهم أنه يقول إن محمدا يقول إننا قاتلوك. قالت في مكة أو خارج مكة؟ قال لم يحدد. لما أتت غزوة بدر خرج سادة قريش وكان من سادتهم أمية بن خلف أبو صفوان، فذهبوا إليه فقالوا يا أمية أخرج. قال والله لا أخرج معكم، والله لا أخرج معكم، لقد قال محمد إنهم سيقتلونني ولن أخرج معكم. فذهب إليه عقبة ابن أبي معيط ومعه المجمر مبخرة، فذهب إليه يحث على الخروج. قال تبخر يا أبا صفوان فإنما أنت من النساء. قال قبحك الله. ثم أتى إليه أبو جهل قال يا أبا صفوان أنت من سادة قريش ومن عليتهم، كيف يخرجون ولا تخرج معهم؟ فما زالوا به حتى قرر أن يخرج. فذهب إلى زوجته وقال سأخرج معهم. قالت أو نسيت ما قال أخوك اليثربي إنهم قاتلوك؟ قال لن أخرج كثيرا، سأخذ ناقة ذلول فإن رابني شيء عدوت بها وعدت إلى مكة. وبالفعل خرج معهم ولا يغني حذر من قدر، إذا أراد الله عز وجل أمرا لا بد أن يقع. ومن باب الاستطراد في موقف أيضا من هذا الأمر أنه لا يغني حذر من قدر، خرج رجلان مع بعضهما حتى وصلوا إلى الشام، وكانت الشام قديما لها باب إذا أتى الليل يغلق هذا الباب فلا يستطيع أحد أن يدخل إلى الشام. فوصلوا إلى الباب فقال أحدهم سنبقى إلى الصباح ثم ندخل، وقال الآخر أما أنا فسأعتلي السور وأدخل. فاعتلى السور ودخل، ولما أتى الصباح دخل صاحبه يبحث عنه فوجده قد قبض عليه وصفد في الأغلال، فمر به والشرط من حوله، فقال: إن الأمور التي تخشى عواقبها إن السلامة منها ترك ما فيها. فرد عليه صاحبه: إن الأمور التي في اللوح قد كتبت، إن لم تكن تأتيك تأتيها. فذهب أبو صفوان أمية بن خلف وبدأ أيضا مع سادة المشركين يستعدون للقتال وخرجوا. فقال أبو جهل: أو يظن محمد أن تكون كعير بن الحضرمي؟ ساروا في طريقهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام سار في أثناء مسيره، حدث مواقف كثيرة مع صحابته الكرام رضي الله عنهم، حتى استقر به المقام في منطقة بدر، والتي سميت الغزوة باسمها وهي غزوة بدر. الذي أيضا نريد أن نؤكده في هذا المعنى أن المشركين بذلوا كل ما يستطيعون من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا جهل لما قيل له إن عير أبي سفيان في أمان فعودوا إلى مكة، قال: لا والله، حتى نخرج مسيرة 3 أيام ونشرب الخمور وتضرب علينا القيان حتى يهابنا العرب الدهر كله، لكن أراد الله عز وجل أن تكون هذه الغزوة سببا في محو هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذبوا صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وكانوا سببا في فتنة المسلمين عن دينهم. وقد تقدم معنا مواقف كثيرة لهؤلاء وللأذى الذي ألحقوه بصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين بإذن الله. في الحلقة القادمة سنتحدث، نحن الآن تحدثنا عن مسيرة قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي كان يحدث في صفوف المسلمين؟ ما التربية التي كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ بإذن الله عز وجل نتحدث عنها في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وأن يجعل خير أعمارنا خواتمها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أدعوا لأنفسكم ولأبنائكم ولإخوانكم المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع الكلمة، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا